الحمد لله رب العالمين. لا انا نفضل الشباب اذا اربوك شويه حتى ما يكون منتشر كتير. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. يا اخوه الاسلام، نحن ان شاء الله تعالى سنبدا بعون الله بكتاب البيوع من كتاب مختصر المجموع شرح المهذب. نبذه سريعه عن كتاب المختصر او عن كتاب المجموع. يعني تعلمون أن كتب الفقه واسعة وكبيرة وكثيرة، وأفضل كتب الفقه هي الكتب اللي تبين الأدلة وتقارن بين المذاهب وبين الأدلة. هذه تستطيع تعطي طلبة العلم معرفة لماذا العلماء خالفوا وكيف خالفوا. ما يكون الأمر مثلا مجرد نصوص أو كلام يحفظ مثل كثير من كتب الفقه، مجرد كلام يحفظ، طالب يحفظه من وفهمان شو الدليل ولا المخالف بماذا استدل. لذلك لما يطلع طلبة العلم على أدلة المخالفين ولماذا خالفوا، بيصير أحيانا يجد لهم العذر، بيقول فعلا العلماء كانوا يعني عندهم وجهة نظر ومنصفين. لذلك أهم كتب الفقه هي اللي فيها مقارنة بين المذاهب والأدلة، ومنها كتاب المغني لابن قدامة، كتاب المجموع للإمام النووي رحمة الله عليهما. فكتاب المغني أتى بالأدلة، أتى بالمسألة وأدلتها وأدلة المخالفين، هذا في المذهب الحنبلي. والمجموع للنووي في المذهب الشافعي. وأيضا هناك كتاب ابن عبد البر، كتاب ابن عبد البر تمهيد في الفقه المالكي. وفي الفقه الحنفي طبعا هناك كتب كثيرة، منها كتاب الإمام الزيلعي وغيره. الآن نحن إن شاء الله تعالى بالنسبة لكتاب المجموع يعتبر من أهم مرجع في كتب الشافعية وكتب الفقه المقارن. لكن الإمام النووي رحمة الله عليه توفي قبل أن يكمل المجموع، فوصل إلى كتاب الربا، فيه العبادات انتهى منها والبيوع جزء منها إلى باب الربا، ثم توفي وكمله بعده الإمام السبكي ثم المطيعي. نحن إن شاء الله تعالى سنبدأ اليوم بعون الله بكتاب البيوع، وهذا من ضمن عمل الإمام النووي رحمة الله عليه قبل وفاته. والإمام النووي ماذا فعل بالمجموع؟ شرح كتاب المهذب للإمام الشيرازي. كما ذكرت الإمام الشيرازي كتب كتاب اسمه المهذب في فقه الشافعية، وهذا المهذب يعني عبارة عن أحكام الشافعية وبيان اختلافاتهم وذكر بعض الأدلة. جاء الإمام النووي رحمة الله عليه وسع في شرح المهذب وبين الأدلة وأدلة المخالفين والترجيح بينها. وأحيانا مش عين كثيرا يعني ما ترى الإمام يخالف الإمام الشافعي بسبب قوة الدليل عنده، بسبب قوة الدليل عنده. لذلك نحن كنا كسلفيين مثلا أنظن أنه كثير من المشايخ يتعصبون للمذهب، من هو صحيح؟ سترون يعني في طيات الكتاب أنه حتى الإمام النووي رحمة الله عليه ستراه يخالف بعض أقوال الإمام الشافعي لأن وجد أن الدليل يخالفه أو الدليل ليس معه. وإن شاء الله في طيات الكتاب يتبين هذا بعون الله. الآن سنبدأ بعون الله بكتاب البيوع، ونبدأ بكلام النووي. يبدأ أول شيء كلام الإمام الشيرازي، يقول قال المصنف رحمه الله يعني الشيرازي في المهذب، ثم الشرح ليكون للإمام النووي. بيحب أحد يقرأ؟ يلا خبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا من لدنك علما، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله كتاب البيوع. قال المصنف رحمه الله البيع جائز، والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا
طيب. هذا كلام الإمام الشيرازي المصنف بالمهذب. الآن بدنا نسمع شرح الإمام النووي، وبعدين أنا ووضح شوية الشرح إذا في إشكال يعني في شو. تفضل شيخ.
قال النووي رحمه الله تعالى: حقيقة البيع في اللغة هي مقابلة المال بالمال، وفي الشرع مقابلة المال بالمال أو نحوه تمليكا.
طيب هنا نقف شوي. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه أنه حقيقة البيع في اللغة مقابلة المال بالمال. هل الآن في الشرع، هذا اصطلاح للشرع في الشرع الإسلامي، كلمة المال لا يراد بها فقط النقود، إنما تطلق على أوسع معنى النقود، تطلق على أي شيء يتمول له قيمة يسمى مالا. فتجدون يعني في آثار الصحابة وأحيانا حتى في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مثلا العقار مالا، والأرض تسمى مالا، متاع البيت يسمى مالا، أساس البيت يسمى مالا، أشياء كثيرة من البضائع ومن العقارات ومن الممتلكات كانوا يسمونها مالا. فالمال في الشرع أوسع معنى من مصطلح المال عندنا أنه فقط النقود. فقال: البيع هو مقابلة المال بالمال، هذا في اللغة، وفي الشرع مقابلة المال بالمال أو نحوه تمليكا. طيب شو الفرق بين المصطلح اللغوي والمصطلح الشرعي؟ هنا أمر كثير مهم. طبعا الشرع نزل باللغة العربية، ولكن اللغة العربية أحيانا يكون فيها مصطلحات فيأتي الشرع يخصصها، يأتي الشرع يخصصها. فلذلك الإنسان إذا فهم الأصل المعنى اللغوي للكلمة ينتفع، ولا بد بين الأصل اللغوي والشرعي في ترابط، في ترابط. مثلا بدي أعطيك مثل السنة. مثلا إنسان في اللغة العربية شو معنى السنة في الأساس؟ السنة شيء المتبع، شيء المتبع، يعني فلان سنة سنة، أي اتبعوا الناس في أمر سنه. في الشرع المراد بها سنة، لما نقول سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت في اللغة لها معنى، في الشرع لها معنى. في إن شاء الله بالطيات الشرع يبين لنا كثير من الأمور اللي الشرع جعل لها معنى خاص، مثل كلمة الشريعة. كلمة الشريعة نقول الشريعة الإسلامية. طيب كلمة الشريعة شو أصلها في اللغة؟ أصلها في اللغة الطريق اللي تسلكه الدواب إلى الماء. يعني كان مثلا رعاة في طريق يسلكون به المواشي إلى مجرى النهر، تصل إلى هناك وترتوي. هذا الطريق العريض الواسع اللي ترتوي به الدواب، طريق واحد يذهبون به ليرتووا، اسمه الشريعة لغة. الشرع خصصها بمعنى هو الطريق اللي إذا اتبعه الناس ارتووا ونجوا من عذاب الآخرة. فصار الشريعة في اللغة الطريق السالك اللي يذهب إلى الماء. في الشرع الشريعة هي الطريق اللي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة، اللي إذا إنسان سلكه يصل إلى الجنة اتباع الشريعة. بس كلاهما مشترك بماذا؟ أنه كلاهما طريق واسع ينتهي بالري، طريق واسع ينتهي بالري لغة وشرعا. بس هناك عام للدواب وغيره، هنا بالشريعة للكتاب والسنة. هذا الفرق بين المصطلح اللغوي والشرعي. فهون لما بيقول لك حقيقة البيع في اللغة هو مقابلة المال بالمال، طيب في الشرع دائما الشرع أخص من اللغة، اللغة أوسع، الشرع يضيق، يضيق. في الشرع بيقول لك مقابلة المال بالمال أو نحوه تمليكا. لماذا قال أو نحوه؟ لأنه ستمر معنا أحيانا أشياء يتملك بها الإنسان من غير طريق البيع، بس المهم ينتهي بالتمليك، ينتهي بالتمليك. هنا التخصيص بين الشرع وبين اللغة. كمل أخي أبو بكر.
ذكر الأصحاب في معنى قوله تعالى: وأحل الله البيع، عن الشافعية أربعة أقوال، وصحبها عندهم باتفاقهم أن الآية عامة تتناول كل بيع إلا ما نهى الشرع عنه، والله أعلم.
نقف هنا شوي. يعني الإمام الشافعي في هذه الآية معنى وأحل الله البيع وحرم الربا. ما معنى أحل الله البيع؟ الإمام الشافعي له فيه أربعة أقوال، يعني فهمها أو لها أربعة مفاهيم. فرجح الإمام النووي، الإمام الشافعي، هذا المفهوم. ما هو؟ يقول إنه أحل الله البيع المراد به كل بيع يتبايع فيه الناس الأصل فيه حلال، الأصل فيه حلال، وإذا هناك بيع محرم فالشرع يبين يقول هذا حرام، فالأصل في البيوع الحلال الحل. يقول الإمام الشافعي وأحل الله البيع، هذه تفيد العموم، العموم العموم تستغرق كل البيوع، لذلك الأصل في البيوع الحل، إلا إذا الشرع قال لك هذا لا يجوز فيبينه. لذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هناك بيوع كنتم تعتادونها نهيتكم عنها، فبين بس البيوع المنهي عنها، معناته الباقي جائز. هلا بتقول طيب شو تحتمل أي معنى آخر يعني غير أنه أحل الله البيع؟ هذا المعنى. في معنى ثاني أنه أحل الله البيع يسمى العهدية، من العموم تفيد العهد، أي أحل الله البيع اللي أنتم أيها العرب يعني عهدتموه وعرفتموه، هذه قال العهد. لكن الشافعي يقول لا، هذه قال للعموم ليست للعهد، فما أنت كل البيوع حلال إلا ما استثنى الشرع بعد ذلك. فإذا أنا قلت لك أخي هل بيع شو دليله بلك حلال، قلت لي شو الدليل بلك، ما في تقول لي شو الدليل أنه حلال، لأن الأصل في البيع الحلال. إذا أنت ترى أنه حرام جيب لي دليل أنه حرام، أنه النبي نهى عنه أو في أي نهت عنه، لأن الأصل في البيوع الحل. طيب هذه وحل الله البيع، تفضل أخي أبو بكر.
والاستثناء في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم هو استثناء منقطع، أي لكن لكم أكلها بتجارة عن تراض منكم.
طيب هنا شو المراد استثناء منقطع؟ يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما الفرق بين إلا هنا للاستثناء؟ إلا حرف استثناء. طيب ما الفرق بين الاستثناء المنقطع والمتصل؟ قال العلماء الاستثناء المتصل بيكون المستثنى منه والمستثنى نفس النوع نفس الجنس، أما الاستثناء المنقطع بيكون الجنس مختلف. ما معنى ذلك؟ إنسان بيقول مثلا جاء القوم كلهم إلا حمارهم، إلا حمارهم، الحمار ليس من جنس القوم، الحمار حيوان هناك بشر، فهذا الاستثناء نسميه استثناء منقطع لأن المستثنى غير المستثنى منه. أما إذا قال جاء القوم كلهم إلا فلانا لم يأتي فهذا اسمه استثناء متصل. فهنا الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، هذا استثناء ماذا؟ منقطع. لماذا منقطع؟ لأن التجارة عن تراضي ليست من أكل أموال الناس بالباطل. فلذلك لما كان المستثنى منه غير المستثنى صار استثناء منقطع. أي شو معنى استثناء منقطع؟ يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أبدا، لكن ده تحط كلمة لكن أو حرف لكن، إذا كانت تجارة عن تراضي منكم عن طيب النفس منكم يجوز أكلها فقط، هذا المعنى. أما لو كان الاستثناء متصل لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا كذا، مع الكذا هذا معنى هو باطل استثناه الشرع، لكن هنا ليست التجارة عن تراضي من الأمور الباطلة أبدا، إذا نسمي هذا الاستثناء استثناء منقطعا. كمل أخي أبو بكر.
وأما الحكم الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع وإجماع الأمة، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري.
إذن البيع جواز البيع متفق عليه، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ما في أي خلاف بين العلم، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري، تمت البيع ما تصار المبيع ملكا للمشتري، هذا بإجماع الأمة. طيب فضل.
أركان البيع ثلاثة، العاقدان والصيغة والمعقود عليه
هنا.
وشروط العاقد أن يكون بالغا عاقلا مختارا بصيرا غير محجور عليه، اشترط الإسلام المشترك كان المرير عبدا مسلما أو مصحف أو مصحفا أو مصحفا وعصمته إن كان المبيع سلاحا. وشروط المبيع خمسة.
خلينا بالشروط العقد. هلا الإمام بلش الآن بأركان البيع، البيع متفق على جوازه بين الأمة. طيب ما هي أركان البيع؟ في بائع ومشتري اسمهم العاقدان، وفي صيغة اللي كيف اتفقوا على البيع، وفي السلعة اللي بينهما. فإذا قال أركان البيع ثلاثة، العاقدان البائع والمشتري، والصيغة بعتك واشتريت منك، والمعقود عليه السلعة اللي يشترى تشترى. طيب الآن بده يبلش بشروط العاقد. هلا العاقد يعني البائع أو المشتري، هذا اسمه العاقد. ما أي إنسان يصح بيعه؟ في شروط. طيب ما هي الشروط؟ أول شيء بيقول لك أن يكون بالغا. طيب البالغ احتراز ممن؟ لما نقول احتراز يعني ضد ماذا؟ بالغ ضد من؟ ضد الصبي، ضد الصبي. فنقول بالغ احترازا من الصبي. فإذا لما قال من شرط العقد أن يكون بالغا، معناته احترز عن الصبي، معناته عند الشافعية الصبي لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. لذلك إذا أنت بعت ابنك سبع سنين مثلا اشترى شيء، لأنه بين هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، بس عملك المتفق عليه، اشترى والله مثلا مكيف، مكيف وإجا ب 2000 دولار مثلا، فأنت دغري لك حق شرع أن ترد تقول له هذا الولد يعني ممكن يجوز بيعه، مثلا يشتري بونبون ويبون جيسي بس مش مكيف، ما لك حق تبيعه، ما لك حق تبيعه لأنه صبي، لأن شرط العاقد أن يكون إيش؟ بالغا. العاقد سواء كان بائع ولا إيش؟ مشتري. طيب أن يكون بالغا عاقلا، عاقلا احترازا ممن؟ من المجنون. طبعا المجنون لا يصح بيعه. مختارا من
العبد؟
لا ليس العبد، المكره. مختار احتراز من المكره. مكره شو يعني المكره؟ يعني ما اعطيك مثلا انا على المكره، انسان والله قلت له بيعني السياره، بقول لك ماني مفكر، تضغط عليه قلت له اذا ما تبيعني اياه بدي اعمل لك مشكله، فبيبيعك اياها، هذا مكره. فهذا إذا أثبت بعد ما باعك السيارة أو إجا جاب دليل أنه هذا بعتها له أنا مكره، يصح لك أن تفسخ البيع، لأنه من شروط البيع أن يكون إيش؟ العاقد مختارا. أنا ماني مختار، لما بعتك إياه كنت مكرها. هلا في استثناءات ستأتي بالتفصيل إن شاء الله. في استثناء أنه يجوز أو يقبل البيع المكره، قالوا العلماء إذا كان بحق. شو يعني بحق؟ متى يكون الإكراه جائزا بحق؟ قال إذا الإمام مثلا أجبره، يعني إنسان مثلا عليه دين كتير، صار عليه دين، وجوا الناس عم يعطونا أمالنا يا أخي تينا الدين، قال لهم ما معي. طيب ما معك بس عندك سيارة، ما معك بس عندك بيت، ما معك عندك كذا. فيجوز للقاضي أن يجبره على بيع السيارة. أتكلم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل هذا النبي فعله مع معاذ رضي الله تعالى عنه، فعله مع معاذ بن جبل. كان معاذ شابا كريما جدا سخي، كل واحد يطلب منه شيء له تفضل تفضل تفضل، حتى اخر شيء طلع ما معه شيء، ما معه شيء، واجوا الناس يا معاذ بدنا مصرياتنا، بدنا مصرياتنا، واحد يعده بشيء والتاني اعطيه شيء والتاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لهم يا جماعة خففوا عنه، معروف أنه كان يحب عليه الصلاة والسلام، كان يحب معاذا، قال يا معاذ إني لا أحبك. فالمهم يقول الراوي لو كانوا خففوا لأحد كانوا خففوا عن معاذ إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول شفع له، قالوا يا جماعة خففوا عنه. المهم خففوا لأدرين، لا بقولوا ما بقدرين، يعني واحد حط ربع واحد حط نص من الدين، بس أكثر هناك منها أدري. فالنبي عليه الصلاة باع عليه أمواله بغير إذنه، يقول للراوي وخرج معاذ لا شيء له، ما هو ممشي. فالنبي باع عليه الصلاة والسلام باع أمواله، شو عنده مثلا جمل بيبيعه، عنده كذا كم تشترونه كذا، خلاص وفي الدين عنهم. وهذه حصلت أيضا في زمن عمر رضي الله عنه. كان رجل عنده هك مثل ما بيقولوا شغلة يعني مغرم بها، أنه بيحب يشتري النوق أو الإبل ليسابق فيها، يسابق الخيل، يسابق بالحج، بيروح على الحج بيتسابق مع الناس. أنت الجمل تاعك أسرع ولا جملي؟ بيروح ينفق أمواله كلها على شو؟ يشتري الخيل أو الإبل السريعة. ففي زمن عمر دل هذا يشتري ويبيع يشتري ويبيع حتى خذ كل شيء. فلما جاء الغرماء، غرماء يعني أصحاب المال، شكوه إلى عمر، فأوقفه عمر وباع عليه كل أمواله. في الرواية يقول حتى رينا به، رينا به يعني ما هو شيء، يعني بيترك له بس يعني تيبه ولقمة أكل وشرب وبس، البيع كله يباع. فهذا اسمه بيع إكراهم بحق، إكراهم بحق. طيب، أن يكون بالغا عاقلا مختارا بصيرا، احتراز ممن؟ من الأعمال. لذلك عند الشافعية، فقط عند الشافعين، والأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وهذا خلاف رأي الجمهور. ليش بيقول لك الشافعية أن هذا الأعمى إذا باع واشترى أخي ما بيشوف، فبالتالي يغبن، بيقول مثلا بيشتري كيلو بندورة ممكن ما تكون منيحة عفسة بيبيعوا إياها، يقول لا يجوز بيعه، لازم يوكل أحدا. ولكن هذا فيه مثل ما ذكرنا فيه يعني إحراج للأعمى. طيب يا أخي أنت شو بدك فيني؟ أنا بشتري، ما تقول ما بجوز بيعي، أنا بشتري. إذا مرة انغلبت في كثير بصيرين يغلبوا، وبعدين أنا بحترز قد ما فيني وبلمس. فلذلك في تشديد عند الشافعية في هذه المسألة، إن الأعمى لا يقبل بيعه ولا شراءه. وبتعرفوا كثير من الصحابة بعد ذلك عمه في أواخر عمرهم، ابن عمر عمي رضي الله عنه، وأبو سفيان عمي آخر عمره، وكثير صحابة عمه آخر عمرهم، فبتقول لهم ما بقى تشتروا ولا تبيعوا، هذا تشديد عليهم، تضييق، وما في دليل من الشرع على النهي. بس نحن عم نحكي شو معنى الكلام الآن، ما عم نبحث المبحث فقهيا، عم نحكي بس شو المعنى بصيرا. غير محجور عليه، احتراز ممن؟ محجور عليه، محجور عليه. شو يعني محجور عليه؟ إنسان مثلا عنده أموال مثل ما قلنا على ديون، إجا الإمام حط ميلو على البيت عنده، صار البيت محجور عليه، ما له هاي بيعه، صار البيت محجور عليه، ما له هاي بيعه. طيب، قال ويشترط إسلام المشتري إن كان المبيع عبدا مسلما أو مصحفا. بتعرفوا أيام زمان كان في العبيد يعني يباع الإنسان كعبد يعني، فقالوا إذا كان العبد مسلما ما بيجوز بيعه لإنسان كافر، حتى يعني ما يكون ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، من هالآية. فقالوا يشترط إسلام المشتري أن يكون مسلما إن كان المبيع عبدا مسلما. إذا كان عبد غير مسلم يجوز بيعه لغير المسلم، أما عبد مسلم لا يزل عند كافر. أو مصحفا، بيقول لك لا يجوز بيع المصحف لإنسان كافر. وهذه أيضا مشايخنا علماء استثنوا منها، أنه إذا كافر بده يستهزئ بالمصحف طبعا ما نبيعه إياه، بس إذا علمت أن هذا الكافر جاي يسترشد، فهمت لي؟ وإذا مسيحي جاء على المكتبة، أنت عندك مكتبة، لك والله يا أخي عندك نسخة المصحف؟ قلت له ليش؟ لك حبي بطلع على الإسلام، شوف القرآن، أعطيني نسخة طلع عليه بدي شوف. فإذا أنت يعني غلب على ظنك أنه هذا يريد يسترشد، يجوز أنك تبيعه. وإلا كيف بده يتعرف على الإسلام إذا كان هذا ممنوع وهذا حرام؟ من أين سيعرف الكل الإسلام؟ فقال يشترط إسلام المشتري إن كان المبيع عبدا مسلما أو مصحفا، وعصمته إن كان المبيع سلاحا. شو يعني يشترط عصمته إن كان المبيع سلاحا؟ مين بدي واحد يجاوب؟ ما معنى يشترط عصمته إن كان المبيع سلاحا؟ أنت بدك تجاوب، ما أنا عم بسأل. وضح لي شوي.
يعني تكون بنو حارب.
أمين.
الشاري.
شاري شو؟
السلاح.
سلاح. ايه احسن لك اذا بدك تبيع سلاح ما فيك تبيع لانسان محارب للاسلام وان كان السلاح سلاح يعني هي تستخدم ضد يعني تؤذي فيشترط انه يكون المشتري مسلم او لو كان كافر يجوز بس ما يكون محاربا يعني كافر يعيش بين المسلمين يعني بالعهد وكذا يجوز انك تبيعه اما محارب ما بيجوز ما بيجوز. طيب هذه بالنسبه لشروط شروط العاقدين. طيب هلا شروط المبيع تفضل يا ابو بكر.
وشروط المبيع خمسه ان يكون ظاهرا منتفعا به
منتفعا
به معلوما مقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له وهذه الشروط ستاتي مفصله ان شاء الله تعالى.
هلا هنا شروط المبيع، المبيع احنا حكينا الان عن شروط البائعين يعني المشتري والبائع نسميها العاقدين او البائعين. هلا شروط المبيع، المبيع والسلعه، شو شروط السلعه؟ في خمسه شروط. الشرط الاول ان تكون طاهره، طاهر احتراز ممن او من ماذا؟ من نجس. مثل شو في شيء نجس لا يجوز بيعه او شراؤه؟ شكله؟
غائط.
لا عم تاخذ ثلاثة عم بين.
غائط أو البول.
لا ما حدا هيشتري غائط وبول. مثلا ايه قول مثلا هلا الخمر صراحة يعني هي محرم بيعها بس ليس لأنها نجاسة، ما الخمر ليست نجاسة نجاسة مادية إنما نجاسة معنوية. ولكن الكلب، الكلب نجس نجاسة مادية. الكلب نجس فلا يجوز بيعه. لذلك اليوم الناس تتساهل في بيع الكلاب، تتساهل في بيع الكلاب. طيب بتقول لي اخي طيب اذا في الاسلام اجاز انه الانسان يقتني الكلب لثلاث يعني ظروف او ثلاث استثناءات. لا يجوز اقتناء الكلب مطلقا. وورد في الحديث من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه نقص من اجل كل يوم قيراط او في روايه قيراطان، كل قيراط مثل جبل احد. يعني انت مجرد ما ربيت كلب ببيتك كل يوم جبل من الحسنات عم ينقص من ميزان حسناتك الا اذا كان صيد كلب صيد او ماشيه. والعلماء قاسوا ايضا كلب الحراسه، هذا اجتهاد مع العلم. فانت طيب اذا انا بدي اشتري كلب صيد ماذا افعل؟ بدي اقتني كلب او كلب حراسه شو بعمل اذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه؟ شو بعمل؟ بيقول لك العلماء الإمام حنيفة وغيره كمان الناس تتسامح به. الناس تتسامح به، يقول يا أخي عندك كلب، بيقول له في كلب، بيقول له أعطيني إياه بيعطيه إياه. ما بيجوز بس إنك ياخذ مال عليه. طيب شروط المبيع خمسة أن يكون طاهراً احتراز من النجس منتفعاً به، احتراز مما؟ غير منتفع به. في أمثلة كثيرة غير منتفع به. الإنسان مثلا ببيع أشياء مثل مثلا شيء مكسر ما له نفع ما بيجوز بيعه. معلوما احتراز من ماذا؟ المجهول. إنسان والله بيعني أنا بعتك هالسيارة وين هي؟ بيقول له السماني ما أجيت. ما فيك تقول هيك، بدك شيء معلوم، تبيعني شيء معلوم حتى أتفق معك وشوفه مقدورا على تسليمه. هذا من شروط المبيع السلعة يكون مقدور على تسليمها، احتراز من ماذا؟ لو غير مقدور على تسليمه قلت لك والله أنا بدك سمك كيليان وينهم اللي بالبركة واللي لما بدك منزل بالصيدون يا أخي يمكن ما تصطادهم، ما أنك مأكد أنه قدر عليهم. فلازم يكون المبيع في هالشروط طاهر منتفعا به معلوما مقدورا على تسليمه. الشرط الخامس مملوكا لمن يقع العقد له، يعني مملوك للبائع. ما فيك انت تيجي تبيعني شغله وانا ملكك، او يصير خلاف بعد ذلك. هذه شروط العاقدين وهذه شروط المبيع. فرع
قال اصحابنا واذا انعقد البيع لم يتطرق اليه الفسق الا لاحد سبعه اسباب، وهي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الخلف، بأن كان شرطه كاتبا فخرج غير كاتب، والإقالة والتحالف وتلف المبيع.
هنا في فرق مهم كتير. قال أصحابنا، أصحابنا لم يقول أصحابنا أي الشافعيين، العلماء الشافعيون. قال وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب، وهي أنا وياك اتفقنا على السلعة بيع. قلت لك يا أخي والله هذا الموبايل تبيعني إياه في البيعك بديش لي 100 دولار، طيب تقرا معنا ها 100 دولار اعطيني إياه. هلا في سبعة أحوال يجوز إني أنا بعد ما اشتريت ورد أو أنت ترد، في سبعة أحوال لازم الأخوة اللي يدخلوا بالبيوع خاصة التجار يتعلموا هذه الأحوال، حتى ما يجي الإنسان يجوز لي رد بيقول لا ما دخلني أنا، إذا كان يجوز له شرعا يعني بدك تلتزم تلتزم. مشان هيك كان عمر يقول لا يبقى في سوقنا إلا من فقه الدين. الإنسان التاجر عليه يتعلم أحكام التجارة، صراف يتعلم أحكام الصرافة حتى لا يقع في الربا وهو لا يشعر. طيب إذا عقد البيع بيقول لك في سبعة أحوال ممكن يرد فيها البيع ويفسخ. الحال الأول خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ باختصار لأن سنأتي إليه بالتفصيل إن شاء الله. خيار المجلس أنا وياك قلت لك بيعني هذا 100 دولار 100 دولار بس السنة بالمكان نفسه، السنة طبعا بالمسجد لا يجوز البيع والشراء، منهي عن البيع والشراء، بس في غير المسجد قاعدين بالأوضة بيعني بعتك والسنة قاعدين بالأوضة عم نشرب شاي. فيني أنا بعد 5 دقايق اندمت يمكن عم بقرأ بالواتساب إجاني والله رسالة إنه أنا بيعك تليفوني مثلا أو في عرض للتليفون أرخص، فبقول له يا فلان ما بقى بدي، بقول كيف ما بدك؟ ما قلت لي 100 وافقت أنا وأعطيتك التليفون، بقول لك إيه بس السيني في المجلس السيني بالأوضة ولي حق ما دمت في الأوضة إني غير رأيي وأنت لك حق غير رأيك. فهذا كتير ناس تجهله، التجار يجهلونه. يعني أنت بالمحل وقف بالمحل الساك بالمحل شريت منه وعطيته المصاري وفوت على الكاسة بعدين غيرت رأيك يا أخي الله ذكر الدلي بلك ما برد فيت على الكاسة، لو فيت على الكاسة شرعا بحق لي استرد، أنا غيرت رأيي والسيني في المجلس السيني بالدكينة. طبعا تجارتي ما بيفهم الأمور، لو بدك تواجههم بهالأشياء يقول لك مشاكل، بس هذا من جهلهم جهل بالدين. خيار المجلس. ثاني شيء خيار الشرط. شو يعني خيار الشرط؟ خيار الشرط أنا ببيعك ولا بيعني التليفون تلي أوكي بس بشرط تمهلني وقت يوم لأسأل الناس إذا هذا منيح ولا ما منيح، هذا اسمه خيار الشرط. فهاليوم اللي أنا وياك اتفقنا لا بدك تلتزم بإيه، قال لي حاب هاليوم رد. خيار العيب. خيار العيب أنت اشتريت مثلا سيارة على أساس أنه فيها مشاكل قالك ما فيها مشاكل، بعد ما شريت طلع الفيتيس منزوع وشريت ودفعت ورحت طلع الفيتيس منزوع، فيك ترجع تقول له يا أخي أنا ما بدي البيع. بيقول لك ليش؟ بيقول له أنت ما قلت لي في عيب، الفيتيس في عيب، الفيتيس منزوع، فشرعا يجب أن يرد، تلزمه بالرد لأن كان المفروض يبين العيب. خيار الخلف. خيار الخلف مثلا هن ذكر مثلا أن شرطه كاتبا فخرج غير كاتب، بدي أضرب مثل آخر، أنت والله اتفقت مثلا أنه يا أخي أنا بشتري منك مثلا هالسيارة بس بالشرط تكون فيها دفع رباعي، قلت لي فيها دفع رباعي، بعدين تبين ما فيها دفع رباعي، فهون أخلفت معي في بعض الشروط، هذا اسمه خيار الخلف، أي أخلفت في بعض المواصفات اللي أنا نصيت عليها ذكرتها بالاسم، أنت أخلفت معي في بعض الأشياء اللي أنا بديها بتهمني. الإقالة. شو هي الإقالة؟ الإقالة أنا وياك شرينا هالتليفون 100 دولار 100 دولار وافترقنا وراح خيار المجلس وكذا، بعدين أنت ندمت على البيعة أو أنا ندمت على الشروة، فبتصل فيك لك يا أخي الله يكرمك البيعة تمت وأنا ما أعترف وماني يعني فيني إلزمك، بس بتمنى عليك بتمنى عليك ترده، قلو لا قلو الله هيك يعني غيرت رأيي أو لقيت شيء أنسب. هلا هذه ليست لازمة، في اللي يا أخي ما على شيء من يودير. والمستحب أنه يقيل في حديث فيما معناه يقول عليه السلام: وإذا استقالك أخوك فأقيله، إذا طلب منك أن تقيله أقيله. هذا من باب الاستحباب، من واجب عليك ولكن باب الاستحباب. التحالف، شو يعني التحالف؟ هذا يعني هذا من الأشياء اللي يفسخ فيها البيع، يفسخ. شو يعني التحالف؟ هذه مسألة اللي بدها شوية توضيح. أنت الآن، أنا مثلا هذا بنرجع على التليفون، هذا التليفون يا أخي قداش بدك؟ يا 100 دولار. قلت لي بعطيك معه هذا الشريط. قلت لك طيب أوكي. بعدين بعد شوي قلت لي أعطيتك 100 دولار، قلت لا نحن حكينا 200 دولار. 200 دولار. طيب بتقول له 200 دولار عشو؟ يقولك على التليفون. قلت له بدون شريط؟ قالك بدون شريط، ما حكينا على الشريط. فهون انت اخذت التليفون ودفعت مثلا 100 دولار، صار بده 200 دولار وده يعطيك تليفون بلا شريط. فهون انت متمسك بكلامك، تقول يا اخي انا اتفقت معاك متذكر تماما 100 دولار تليفون بشريطه. هو بيقولك ابدا 200 دولار تليفون بلا شريط. هون شو بنعمل؟ انا متمسك بالتليفون بالشريط وانت متمسك بال200 دولار، ماذا نفعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اذا اختلف المتبايعان والسلعه قائمه بعينها تحالفا وترادا، تحالفا وترادا. هلا فينا ان هي نحن بدون شيء انه خلص ايه ما بدي بقى الشروي، بس اذا اصر انه لا الا بدي منك ال 200 دولار او انا اصريت الا بدي التلفون مع شريطه، شو بالشو الحكم هنا؟ فهون الشرع يحكم انه انت حليف يمين، انا ادعي انه مثلا شكله 100 دولار، بحلف انه والله طلب 100 ما طلب 200. هو بيحلف يمين انه والله انا عرضت التليفون بدون شريط، حلف يمين وانا حلفت يمين تحالفنا، فهو بياخد قروضه وانا بياخد مصريتي وانتهى الموضوع. كل بياخد قروضه ما بقى فيلزمني ولا فيني يلزمني، ما بقى فيلزمني ولا فيني يلزمني. يقول عليه الصلاة والسلام: اختلف البيعان او المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا. هذه السادس. يعني السابع تلف المبيع، تلف المبيع بيني هالتليفون 100 دولار تكرم عينك. اسا ما قبضته انا، اسا ما استلمته، تقول بتبيني يا قلب بيعك بدي 100 دولار، طيب تكرم عينك. اسا ما استلمته، اجا ولد صغير عم يلعب بشت وعلى الارض انكسر، انكسر، تلف المبيع. المبيع يعني السلعة تلفت كسرت. شو الحكم؟ الساها في ضمان البائع، ما دخلني انا، هذا سا تليفونك يا اخي، تليفونك اللي انكسر، انا اذا ما استلمته. ولو هو استلم ال 100 دولار، لو استلم من ال 100، بس اذا انا ما استلمت التليفون يبقى في ضمان البائع، الا اذا انا كمشته وخدته ووقع مني وكسر، خلاص صار علي، صار علي. فإذا تلف المبيع قبل أن يستلمه المشتري فهو في ضمان البائع، فهنا البائع رجع برجال ال 100 دولار، ما له حي اللي هيدي مقبل هذا، لا برجال ال 100 دولار. إذا عقد البيع ولم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد السبعة أسباب ذكرناها. هلا قبل ما نحكي هذا كله، إسا عموم قبل ما نحكي بالتفاصيل إن شاء الله، إذا في أسئلة في هذا العموم اللي ذكرناه حتى ما نستطيل كل ما نكون عم تستوعبوا الأمور، ما نكون عملنا شيء. فإذا في أسئلة فيما بيناه بسم الله.
شكل السيارات اللي عم يجيبوها من أمريكا وهيك جائز شراء هو على الإنترنت، ما في شيء ما
نسبيه، بس في مواصفات طبعا. هلا عند الشافعية يشترطون خيار الرؤية، بسموه خيار الرؤية، يعني بيقول لك البائع جائز بس لما تشوف السيارة لك حق تقول ايه او لا. بس جمهور العلماء غير الشافعية بيقول لك ما دامت السيارة نفس المواصفات اللي انت طلبتها لم تتغير ولم تتخلف فيلزمك البيع. انت شو المواصفات السيارة مثلا؟ موديل السنة ماشي هيك كذا، صفات كلها موجودة واجت كما هي ونفس اللون اللي طلبته وكذا، ما لك حتراجع. بدل لي خيار الرؤية هذا عند الشافعية، ولكن هذا في حرج كبير. لك انا جبت لك اياه من امريكا يا اخي، ما قلت لي خيار رؤية؟ بدك رؤية وانت امريكا جوفه، ما تجيب لي اياها جايب لي اياها. فهذه البيوع جائزة ما فيها شيء، بس بشرط تكون مطابقة للمواصفات. يا سيلة لا، العيب الأخ يسأل العيب في السلعة هل له مدة؟ لا ليس له مدة، ولكن أحيانا مثلا يصير خلاف أنه هل العيب حدث عند البائع أم عند المشتري. هون بيجي أهل الخبرة بيقدروا. أنا اشتريت منك السيارة وطلع الفيتيس منزوع، قلت لي يا أخي انتزع عندك، منو عندي أنا بعتك إياه كتير منيح، بنقول لك منجيب ميكانيكي يفحص فبيقدر هل فيتيس صاروا منزوع شهر ولا شهرين ولا يوم ولا يومين. إذا طلع منزوع قال لك من شهر منزوع، بنشوف كان عندك ولا كان عندي. إذا كان عندك فيلزمك أن ترد عليه. خيار العيب ما له حد، ممكن يدل شهر وشهرين وتلاتة ما اكتشف العيب، اكتشفه بعد سنة يمكن، بس بشرط أثبت أن العيب حدث عند البائع ليس عندي. والله أعلم. العلماء ذكروا ثلاثة أيام، واستدلوا بحديث أنه أحد الصحابة رضي الله عنهم كان اسمه حبان ابن منقذ، فكان يسترسل في البيع، يعني كل ما يروح عند البياع بيعني هالشغلة ده حقه والله دولار دولارين، ما يراجع ما يساوم تكرم عينك. فلما يرجع البيت أولاده يلوموا لك يا أبي الله يديك هذا غشك، هذه عم تباع بكل سوق نص دولار. فهذا لا اسم اخلص له. فهذا الصحابي اسمه منقذ بن حبان شكى الامر للنبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله اني اخدع في البيوع، واما بروح اني تخدعني، لانه كان عنده لوثه بلسانه، كان يعني حرف اللام ما بيطلع منه. فكانت الناس يعني تستغشمه ما بقى في يحكي مني بتاتي وكذا. فده إذا بدولار يقول بدولارين، هو دغري بيدفع. فلما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فلان إذا بتعت شيئا اشتريت، ولا إذا بعت يعني اشتريت شيء، فقل لا خلابه وأنت بالخيار ثلاثة. قل له بس هالكلمة لا خلابه، أي لا خديعة، ومعك ثلاثة أيام. تقول ثلاثة أيام إذا حدا راجعك قال لك إن خدعت بالباء، معك ثلاثة أيام ترد. فكان يأتي إلى الإنسان يشتري منه وما كان تطلع معه لا خيابة، يقول له لا خيابة. ففي ناس ما كانت يعني بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تلتزم، يعني ما تفهم شو المقصود، شو يعني لا خيابة يبيعه وخلاص. فيجي من يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له هذا، قال له إذا ود قال له لا خيابة ملزم يرد لك. ذلك العلماء قالوا الشرط خيار ثلاثة أيام بناء على الحديث، جعل له الشرط ثلاثة أيام، جعل له الشرط ثلاثة أيام. ولكن الله تعالى أعلم، يعني هذا حديث ما هو ملزم، يعني إذا كان في أمر ما يحتاج أكثر من ثلاثة أيام. بس ما مثل شراء تليفون لك عم يشتري شركة كبيرة، فقال لي يا أخي بدي مهلة، يعني تعطيني مهلة ادرسها، أنا موافق على البيعة بس هيدي بدها دراسة، بدي شهر إن شاء الله ما فيها شيء. بس علماء حدوا ثلاثة أيام بناء على أنه الأشياء بناء على حديث منقذ بن حبان. ولكن هذه كما ذكرنا الأشياء البسيطة، بس في أشياء خطيرة حققت 30 مليون دولار، أبي مليون دولار شركة، طبعا بده وقت ليجيب خبراء ويفحصوا ويشوفوا الآلات ويجيبوا المعدات. والله أعلم. في أسئلة الأخ عنده سؤال؟
أنا بني
صحبة، بس أنا عم دلل عليها،
هذا
شرعا يجوز، متفق مع صحبة. إذا هو وكلك يجوز.
آه
صلوة ها؟
كالسمسار يعني.
ايه قال انت مدلل بس انت طبعا ما بتعقد البيع، اللي بده يعقد البيع صعب السلعة.
شايف؟
ايه عفوا.
اذا كان البيع او الشاري مخدورا سكران يجوز الشاري منه؟
هلا يجوز عند الشافعية بيعتبروا انه السكران كذا انه يجوز بيعه وشراؤه.
سؤال
تاني شيخ،
اذا بعرف شخص بده يبيع مش بيته او سيارة،
بعرف هذا
الشخص
بده يبيعه
ليلعب
بالامار،
مؤكد
من
هذا الموضوع،
بجوز
يشتري منه
يستغل الثمن؟ لا. هلا اذا انت واثق، اذا انت واثق انه بده يلعب فيهم امار لا ما تشتري منه. اذا واثق، اذا واثق تبعت كذا. شو دليل هذه المساله؟ شو دليل هذه المساله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبع العصير لمن يتخذه خمرا. يعني الانسان بيبيع العنب لا تبع العنب لمن يتخذه خمرا. انسان عارف انه هذا بده ياخذ العنب مني يعمله خمر ما بجوز بيعه اياه. بس اذا ماني عارف بجوز بيعه. اذا عارف ما بجوز.
تثبيت السلعه بالعرف. تثبيت السلعه بالعرف دون تكون مقيد يدا بيد.
بالصرف قصدك يعني؟
ايوه.
بالدولار وال يعني واليورو. لا بالدولار التثبيت لا يجوز.
تثبيت. مصداقية فيني،
كيف
أنا بعيد فيني
ثبتها؟ لا ما قريب مصداقية. تثبيت نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام يعني الذهب بالذهب هاء بهاء مثل بمثل، والذهب بالفضة هاء بهاء. فنحن نعتبر العملات تتراوع بين الذهب والفضة. فأنت بدك تشتري دولار مثلا لبناني بجوز تتفاضل يعني 100 دولار مثلا 100 ألف لبناني مثلا، ولكن بشرط يكون هاء بهاء يد بيد، يدغري بيع واعطيني دغري. في أكثر ما أنه مثلا أنا الآن 100 دولار قداش مثلا يا محمد قداش هيدي؟ قال لي الآن 100 دولار مثلا 10 مليون. طيب ها 100 دولار بيقول لي بس هلا والله ما معي 10 مليون، خلينا أطلع البيت وجيب لك إياهم. لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا امهال. يقول صلى الله عليه وسلم هاء بهاء يد بيد دغري اعطيني وخذ. ما قضيت ثقه هنا. طيب لماذا الاسلام شدد بهذه المسائل؟ لذلك الان انت بتصل بالصراف التليفون قديش ال 100 دولار؟ بقول لك 9 مليون ثبت لي انا جاي مشوار طريق. لا يجوز ابدا، هاء بهاء خذ واعطيه. طيب ليش الاسلام شدد هذه المسائل؟ خوف ان يكون في نزاع بين بائع والمشتري. الاسلام دائما المشاكل اللي اجى شيء يؤدي الى مشاكل بين المسلمين كان يقدر يحرمه. طيب شو المشكله طيب بيني وبينه؟ انا ثقه هو ثقه. يا فلان انا بدي 100 دولار، قال لي 9 مليون، وبيعت له انا وادي بيعت 100 دولار مع واحد و5 دولار يكون عنده. وين الاشكال؟ بقول لك الاشكال انه افترض الان بهذه الخمس دقائق غلي الدولار، غلي الدولار صار ال 100 دولار مثلا 15 مليون. شو بتعمل انت؟ يمكن انت تجي تقول له يا اخي لا طول بالك يا فلان رجع ما تعطي ال 100 دولار، ما اتفقنا هيك؟ ما اتفقنا هيك؟ او انت وبيعت فلان ليصرف لك ال 100 دولار صار ال 100 دولار ب 5 مليون. فهو بيقول لك لا أنا ما فيني انا بخسر. طيب انا ثبت معك بالولو ثبتت معي ما عرفت انه هتعي يصير سوء. فهذا سبب للنزاع بين المسلمين. فالاسلام قال لك لا يا اخي ريحوا لنا راسنا، خذ ودفع دغري، خذ واعطيه هاء بهاء يدا بيد حتى ما يصير مشاكل ابدا ابدا ابدا. لذلك تثبيت السعر في الصرف لا يجوز والله اعلم. ايه تفضل. لا اسمع، مثل ما ذكرنا مثلا انا الان واحد يشتري مني كلاشينكوف او فرد. طيب اذا كان كافر مثلا، كافر طيب ومحارب للمسلمين، محارب للمسلمين، فهذا بنسميه غير معصوم. يعني هذا محارب غير معصوم ما عنده عهد، فهذا ما بجوز بيعه سلاح لان هذا سلاح يحارب به المسلمين. و والآن يقاس يعني على هذه المسائل. مثلا إنسان شبيح بيجي بيقول لك بيعني فرد وانت بتعرفه بياخد بيشبه على الناس، ما بيجوز. واضح كيف؟ يعني الأصل انه يكون يعني رجل معاهد، ما يكون محارب. يعني مثلا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قريش طلبت من الصحابي انه بيع الناس سلاح، ما له حق يبيع لقريش قبل فتح مكة، ما هو المحاربين جيبك بيعون سلاح. اذا قلت بعنا الافلام بالمدينة يهودي او مثلا كذا ايه، بس اما تبيع لقريش محاربين بيعون سلاح ما بيجوز، لما بيستخدمون ضد الاسلام. فاذا انت علمت يقينا انه هذا السلاح سيستخدم ضد المسلمين ما بيجوز بيعه. مثل ما قلنا مثلا ايه ويتشبيه يستخدم سلاح السطو على اموال الناس ما بيجوز بيعه. قطاع طرق ما يجوز بيعون سلاح، يستعان به على المعصية. وين السؤال؟
إذا واحد محروق على بيعه وسيارته بالسواقة بعد
ذلك في ناس تقول لهذا منه حرام، ولكنه ليس من المروءة، ليس من المروءة، منه من كرم الأخلاق، ليس من مكارم الأخلاق. الإنسان يعني ما يستغل أخاه، بيصير لأنه في حقد ما يستغل أخاه.
تعقيبا على السؤال عن جواز بيع السكر، إذا السكر وصل لمرحلة إنه راح عنه ألا يلحق بالمجنون؟
هلا أنا ذكرت مذهب الشافعية، بس هو طبعا إذا كان الإنسان سكران يعني ما بقى واعي، يعني ما بقى يجمع، ما بيجوز بيعه ولا شراءه ولا شيء. إذا كان مغيب العقل ما بيجوز. الدبي إلى العشاء بكر. في بعض الأسئلة لأن إذا بدنا نبلش بشروط العقدين يكون صعب عليكم، يعني خلينا بس بعض الأسئلة وننهي إن شاء الله التصوير. إذا اتفقت ما في حرج. ما في حرج. ما في أي حرج. هذا الاتفاق. بيع المزاد في خلاف بين أهل العلم، ولكن يعني يجوز، الراجع يجوز. وحتى ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام باع، كان إنسان مفلس يعني، فباع لو عليه الصلاة والسلام كان عنده جرة وعنده كبوية، فباعهم في من يزيد، باعهم في من يزيد. فالبيع المزاد مثل الآن ما مثلا بيبيعوا السمك، بيشلح السمك قد مثلا 10,000 هذا كيلو 100,000 5 يجوز، ما في شيء. بيع المزاد جائز والله اعلم. الراجح هذه نعم.
بالنسبه لبيع السلاح، لكن احنا نعرف الجمعيات الاسلاميه تدعي الاسلام وهي محاربه للاسلام، يجوز بيع السلاح؟
اذا انت تعلم ان المحاربين ما بيجوز. ما بيجوز. ايه ما بيجوز، لا يجوز ابدا ابدا، يحرم، لانه ممكن او الغالب يستخدمون ضد المسلمين، يستخدم ضد المسلمين ما بيجوز.
شيخي بيوز درجه ظاهره القتل حتى من الناس قاضي بدون كما نعرفهم او العلم عنهم، فدرجه بيع السلاح بيوفر بكثره، يصار السلاح اليوم ما بدلي شاب او طفل او اسر عمره 15 سنه الا من حمل المسدس، فهل يجوز البيع عموما للسلاح ام يجوز البيع تخصيصا
في
العدود الحقيقيين
المشهود
له؟
إيه إذا كان إنسان صحيح في فتنة صارت كبيرة بالسلاح. هل إذا أنت تعلم إنه هذا الإنسان طايش وعصبي كتير ويخشى علي إن دقري يتهور ويعوس، لا تبيعه، لأنه كأنك بتساعده على الفتنة، كأنك عم تساعده على الفتنة. أما إذا رأيته رايق وإنسان ما قد يحمي نفسه ويحمي أهل بيته وعاقل منه مجنون وكذا يجوز.
أنا.
ما في زجر، حتى بالطلاق ما في زجر. يعني بمعنى آخر إنسان سكران وطلق، وإذا ثبت لنا أنه ما عنده عقل فلا يقع طلاقه لأن ما عنده عقل. يقول صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. شو يعني إغلاق؟ إنسان أغلق على عقله، لذلك العلماء جعلوا حتى الإنسان إذا طلق وهو شديد